ليس في هذا الكون صدفة ولا في مساره عبث، كل حركة محسوبة وكل سقوط أو نهوض له قانون. هنا سنن إلهية تحكم الكون وتبني الأمم وترفع من يفهمها وتقصي من يعاندها. كيف نقرأ الحياة بميزان القرآن وثقافة القرآن؟ كيف نفهم ما يجري حولنا لا كأحداث عابرة بل كقوانين ربانية ماضية ولا تحابي أحدا؟ السنن الإلهية من خلال المشروع القرآني نستعيد البصيرة ونفهم السنن ونعرف موقعنا من حركة التاريخ والكون. هنا وحصرياً عبر منبر المجاهدين نقدم لكم الوعي بمختلف الطرق لنزداد معاً إيماناً. مرحباً بكم في منبر الوعي ومن خلال برنامجكم اليومي السنن الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم سنن الله. نتعمق اليوم في سنة إلهية تبعث الطمأنينة في قلوب المظلومين وترعب الطغاة في عروشهم. إنها سنة الله في حتمية زوال الطغيان، فمن سنن الله تعالى أنه حين يكتمل الطغيان يبدأ الانهيار. الطغيان لا يسقط لأنه أخطأ أو بالغ أو ظلم فقط، وإنما يسقط لأنه اكتمل. فإذا بلغت القوى منتهاها وانتفخت حتى رأت نفسها قانونا فوق القوانين وعقلا لا يراجع وسقفا لا يمس، فإنها من حيث لا تشعر تبدأ في إنتاج نقيضها. فعند الذروة لا تعود القوة قوة، بل تتحول إلى عبء استراتيجي يثقل القرار ويربك الحساب ويجعل كل اندفاعة إلى الأمام خصما من الرصيد. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول جل شأنه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. في ضوء الآيات القرآنية وسنن الله الجارية في التاريخ يتبين أن الظلم والطغيان ليس حالة دائمة بل مرحلة عابرة يعقبها الأخذ الإلهي الحتمي، وهي سنة ماضية متكررة لا تتخلف. فكل قرية أو أمة أو نظام أو كيان يبلغ درجة معينة من الظلم والطغيان يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر. هذا الأخذ قد يأتي بشكل مفاجئ أو على مراحل، ولكنه آت لا محالة. أما الناس فيحاسبون على أعمالهم ويذوقون وبال أمرهم نتيجة ما كسبوه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فإذا أصبح الواقع في مجتمع معين واقعا منحرفا فاسدا يسوده الظلم والانحراف، تأتيه بلا شك العقوبات الإلهية في الدنيا. وقد جرت سنن التاريخ وهي لا تحابي أحدا، فالقوة إذا أطلقت بلا حكمة خلقت من الأعداء أكثر مما تستطيع كسرهم، ومن الأزمات أكثر مما تستطيع إدارتها، ومن الجبهات أكثر مما تحتمل. وحين يبلغ الطغيان هذه المرحلة فإن أخطر ما يفعله أنه يجبر العالم على إعادة التموضع ضده، وهنا تبدأ التحولات الصامتة. حلفاء يعيدون الحساب، خصوم يتعلمون الصبر، وشعوب تفقد الخوف وتكسر حاجز الصمت، وتكتشف أن الهيمنة ليست قدراً وأن سنة الله ماضية. إن هذا قانون إلهي يتكرر، فإذا رأيت قوة تتباهى بنفسها صباح مساء وتلوح بالعقاب لكل من لا ينحني، وتتعامل مع القيم كعوائق ومع البشر كأرقام، فاعلم أن السنن قد بدأت عملها، فبعد الذروة لا يكون إلا الانحدار، ثم تأتي النتيجة الحاسمة التي تسقط أسطورة القوة التي لا تقهر، وكل دعاوى الاستسلام. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي آية مفصلية ليست دعوة للعدوان، بل شرعنة إلهية لمقاومة الظلم، وتأكيد أن الله لا يقف على الحياد حين يستباح الحق وتداس كرامة الشعوب. فمهما بلغت قوة الطغيان، ومهما أفرط في العنف، ومهما حاول أن يمنع القدر، فإن أمر الله نافذ لا محالة، كما وعد سبحانه وتعالى بأن الوعد الإلهي بزوال الطغيان أمر محتوم، فقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويبقى الدرس القرآني الخالد هو الأصدق، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والعاقبة للمتقين. مستمعين الكرام، مجاهدين الأعزاء، لقد ذكر الله لنا في القرآن الكريم كيف أهلك الكثير من الأمم والقرى نتيجة لظلمهم في إطار الوعد الإلهي بزوال الطغاة. فلنتأمل سجل سقوط الطغاة عبر التاريخ كما يرويه القرآن. إن زوال الطاغية فرعون وقومه بعد أن بلغوا أقصى درجات الطغيان في التكبر والعناد كان حتمي، فأغرقهم الله في اليم، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قارون الذي خرج على قومه بزينته، فخسف الله به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. قوم صالح الذين طغوا واستكبروا كانت صيحتهم واحدة، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هلاك الكثير من الأمم والقرى بعد أن بلغ ظلمها الذروة. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إن القانون الإلهي بزوال الطغاة واضح، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. واليوم في خضم الأزمات الخطيرة التي يشعلها الطغاة في هذا العصر، من فنزويلا إلى غرينلاند، ومن التهديدات ضد إيران إلى ابتزاز العالم بالقوة والهيمنة، ومن العدوان الذي دمر غزة، ينشغل معظم المحللين السياسيين والعسكريين بحسابات السلاح والاقتصاد والأساطيل، يزينون الوقائع بميزان مادي أعور، ويتناسون العامل الحاسم الذي حكم مسار التاريخ منذ فجر البشرية: سنن الله في إسقاط الطغاة ونصرة المظلومين. إن القرآن الكريم يؤكد أن الكون يدار بسنن وقوانين إلهية ثابتة لا تحابي أحدا، وإن الطغاة مهما بلغت قوتهم وجبروتهم المادية حالة مرضية تحمل في طياتها بذور فنائها الحتمي. فالتاريخ يظهر انكسارات الطغاة الذين يمثلون تجاوزا لحدود الله كفرعون، حيث يعجل ظلمهم بسقوطهم، مؤكدا أن النصر ثمرة إيمانية وسنة إلهية للحق ضد الباطل. فحين يراد للعالم أن يخاف من تهديدات ترامب الكافر وأشباهه وأن يسلم بأن ميزان القوى وحده هو الحاكم، يأتي القرآن ليقلب المعادلة. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليؤكد أن التهويل والترهيب سلاح نفسي قبل أن يكون عسكريا، وأن الخوف المصنوع هو أداة للشيطان لإخضاع الأمم. مجاهدين الأعزاء، مستمعينا الأكارم، جمهورنا الحبيب، في فكر المشروع القرآني يؤكد السيد القائد حفظه الله أن زوال الطغيان وعد إلهي وسنة حتمية لا تتخلف، تستند إلى الوعي القرآني بأن الظلم والطغيان يؤدي للتآكل والسقوط، وأن الصراع مع الطغاة هو سنة إلهية محكمة، وأن المواجهة الشاملة والارتباط بالقرآن كفيلان بكسر جبروت المستكبرين وتحقيق النصر، وأن التضحية هي الطريق الوحيد لإنهاء حالة الاستضعاف. فالسيد القائد يحفظه الله أشار إلى وجود علاقة وارتباط بين صمود المستضعفين وتسريع زوال الطغيان، فهو لا يدعو إلى الانتظار السلبي بل إلى المقاومة الفاعلة التي تكون هي نفسها وسيلة من وسائل تحقيق السنة الإلهية. فكل صمود هو ضربة لهيبة الطغاة، وكل مقاومة هي تصدع في جدار عرشه. صمودنا اليوم هو تسريع لسقوطهم، وثباتنا هو جزء من آلية الأخذ الإلهي، مذكرا بهلاك الأمم السابقة عندما طغت وتجبرت وأفسدت. فقال يحفظه الله
أيضا: ذكر لنا في القرآن الكريم كيف أهلك الكثير من الأمم والقرى نتيجة لظلمهم. ذكر لنا في القرآن الكريم عن قوم نوح، عن ثمود، عن عاد قبل ثمود، عن أقوام متعددة وكيف أهلكهم. تحدث لنا في القرآن الكريم عن قرى، عن أمم على وجه الإجمال كيف هلكت. قال عن قوم نوح: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال عن فرعون وقوم فرعون: وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قال جل شأنه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. هذا وكم يفيد التكثير، يعني كثيرا من القرى حصل لها ذلك، أهلكها الله سبحانه وتعالى وعاجلها بالعقوبة في الدنيا بأنواع من العقوبات المدمرة، عقوبات رهيبة جدا.
مستمعينا الأكارم، مجاهدين الأعزاء، لقد علمنا القرآن لا بوصفه نصا تعبديا فحسب، بل ككتاب سنن وقوانين من عند الله سبحانه، أن الطغيان مهما بلغ من القوة والجبروت يحمل في داخله بذور فنائه. فقوم عاد امتلكوا القوة، وثمود بلغوا شأنا في العمران، وفرعون حشد الجند والمال، لكنهم جميعا سقطوا عندما تجاوزوا الحد وادعوا ما ليس لهم. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، في تأكيد قاطع أن الطغيان ليس قدرا دائما بل مرحلة مؤقتة في اختبار البشر. أيها الأحبة، مستمعين الكرام، إن هذه السنة تعطينا رؤية استراتيجية طويلة المدى. فلنسأل أنفسنا: هل نصدق أن الطغاة الذين نراهم اليوم سيزولون لا محالة؟ هل هذه القناعة تمنحنا صبرا على أذائهم وشجاعة في مواجهتهم؟ وهل نشارك بالكلمة، بالرأي، بالدعم المعنوي، بالسلاح، بكل أنواع المقاومة في مقاومة هذا الطغيان العالمي كجزء من تحقق سنة الله؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فرعون فعل ذلك، لكن النهاية كانت فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. فكل طاغية على شاكلة فرعون مصيره إلى زوال، والتاريخ حين يقرأ بوعي إيماني لا يظهر كسلسلة انتصارات للطغاة، بل كسجل لانكساراتهم المؤجلة. قد ينتفخ الطاغية زمنا، وقد يرهب العالم بأساطيره وعقوباته، لكنه في الحقيقة يعيش لحظاته الأخيرة قبل السقوط. فالطغيان كما يعلمنا القرآن حالة مرضية تصيب الأفراد والإمبراطوريات والدول، ومآلها واحد، الزوال. مستمعينا الكرام، سادة المجاهدين، نختتم حلقتنا اليوم عن سنة الله في حتمية زوال الطغيان، سنة العدل الإلهي النافذ. دمتم في عز أبدي خالد. ليس في هذا الكون صدفة ولا في مساره عبث، كل حركة محسوبة، وكل سقوط أو نهوض له قانون. هنا سنن إلهية تحكم الكون وتبني الأمم، وترفع من يفهمها وتقصي من يعاندها. كيف نقرأ الحياة بميزان القرآن وثقافة القرآن؟ كيف نفهم ما يجري حولنا لا كأحداث عابرة، بل كقوانين ربانية ماضية ولا تحابي أحدا؟ السنن الإلهية من خلال المشروع القرآني نستعيد البصيرة ونفهم السنن ونعرف موقعنا من حركة التاريخ والكون.